بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. استشهد الشيخ الأنصاري قدس سره بفقرتين من صحيحة أبي ولاد على أن الضمان في باب الغصب بيوم المخالفة لا يوم التلف، ولكن الشيخ الأنصاري قدس سره بعد ذلك يعني من درسنا اليوم فصاعدا يريد أن يبين أن الضمان في باب الغصب ليس على خلاف مقتضى القاعدة، وإنما هو على طبق القاعدة الأولية. يعني شنو على طبق القاعدة الأولية؟ أي أن الضمان فيه بيوم التلف لا يوم المخالفة. ولذلك يقول قدس سره إن الإمام سلام الله عليه حينما قال نعم قيمة بغل يوم خالفته، صحيح أنه ذكر يوم المخالفة، ولكنه لم يرد يوم المخالفة بما هو يوم المخالفة، كلا، وإنما ذكر يوم المخالفة بناء على ما هو الغالب في هكذا أمور، كما في مورد الرواية وهو البغل، الغالب في البغال وغيرها أن قيمتها لا تتغير في أيام قليلة، يعني خلال 15 يوما المدة التي أخذ أبو ولاد فيها البغل، عادة قيمة البغل في الأعم الأغلب تتغير أو لا تتغير؟ لا تتغير، بل قالوا في السنة والسنتين لا تتغير، فكيف بخمسة عشر يوم؟ فالإمام سلام الله عليه ذكر يوم المخالفة، والحقيقة والمراد هو يوم التلف، لكن لماذا عبر بيوم المخالفة؟ إذ أن الأعم الأغلب، الجواب هو الأعم الأغلب في هكذا أمور من القيميات أن قيمتها لا تتغير خلال 15 يوما. سؤال: إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يعبر الإمام سلام الله عليه بيوم التلف؟ أسهل وأوضح، يقول قيمة بغل يوم تلف، أو يطلق العبارة لا يذكر لا يوم المخالفة ولا يوم التلف، وإنما يقول قيمة بغل. وإذا كان مطلقا فنحمله على مقتضى القاعدة الأولية وهو يوم التلف، فلماذا عبر بيوم المخالفة؟ الجواب: هذا التعبير قيد احترازي، تعبيره بيوم المخالفة تقييد احترازي، لكن لا في قبال يوم التلف، حتى يقال إن الإمام سلام الله عليه احترز عن قيمة يوم التلف بمن احترز ليوم المخالفة، قيده بيوم المخالفة لينفي يا قيمة قيمة يوم، كلا، هذا قيد احترازي، لكن لا من جهة يوم الثلاث، وإنما هو قيد احترازي من جهة يوم الشراء، لأن المثاري صاحب البغل إنسان عرفي، وأغلب الناس العرفيين حينما يشتري عادة كالبغل مثلا، لو اشتراه ب100 دينار وبعد سنتين أو 3 سنوات، وطبعا هذا الحمار قد أو البغل قد استعمل وقد كبر في السن وقد ضعف وهزل مثلا، فقيمته ستنزل مثلا، كانت قيمته حين الشراء 100 دينار، أما قيمته بعد الاستعمال 2 أو 3 سنوات يجوز صارت 70 دينار مثلا. فحينما يسلفه أبو ولاد فالمالك للبغل انسياقا مع الجو العام يطالب أبا ولاد بيا قيمة بقيمة الشراء، يقول له أنا اشتريته ب100 دينار وأنت أتلفت البغل الذي اشتريته ب100 دينار، فيطالب بقيمة يوم الشراء. فإذا كان يطالب بقيمة يوم الشراء فالإمام احترازا عن ذلك قال لا، لا ننظر إلى قيمة يوم الشراء، وإنما ننظر إلى القيمة الحالية، وعبر عن القيمة الحالية بقيمة يوم المخالفة. فيوم المخالفة صحيح هو قيد احترازي، لكن لا في قبال يوم الثلاث، وإنما في قبال الشراء.
والإمام الذي أراد أن يحترز يذكر يوم الثلاث أيضا، هم على مقتضى القاعدة وهم احترازا عن يوم الشراء، يكون أمثل
صحيح أن قيمة يوم الثلاث أوضح.
نعم،
لكن سيأتي أيضا سنبين أيضا، هذا أيضا يشير إليه الشيخ الأنصاري، أنه لماذا ذكر يوم المخالفة دون يوم الثلاث؟ الجواب لأن يوم المخالفة لأن يوم المخالفة قلنا هو نفس يوم الافتراء، ويوم الافتراء نبين في شهر، يوم يوجد فيه المكارون في السوق ويسهل إقامة البينة والشهود على ذلك، ولذلك عبر بيوم الافتراء أو يوم المخالفة ولم يعبر بيوم الثلاث، لأن يوم الثلاث يوم هذا المستأجر وحده مثلا في الصحراء أو في الطريق، ويصعب عليه إقامة الشهود والبينة وغير ذلك. سيأتي في المؤيد الأول. نعم، من بداية هذه العبارة فصاعدا يريد أن يبين الشيخ الأنصاري قدس سره أن الضمان في الغاصب على مقتضى القاعدة الأولية، أي أنه يوم الثلاث لا يوم المخالفة. نعم، يمكن أن يوهن ما استظهرناه من الصحيحة. ما شنو استظهرنا من الصحيحة؟ أن العبرة بيوم المخالفة، بأنه أي بأنه تتعلق بيوهن، يوهن ويضعف ما استظهرناه من الصحيحة، بأنه لا يبعد أن يكون مبنى الحكم، يعني الضمان بيوم المخالفة، حينما قال الإمام قيمة بغل يوم خالفته، في الرواية على مبنى الحكم، في الرواية على ما هو الغالب في مثل مورد الرواية، اللي هو شنو مورد الرواية؟ وهو البغل. ما هو الغالب؟ من هاي بيان لما هو الغالب، من عدم اختلاف قيمة البغل في مدة 15 يوما. فالإمام يستطيع أن يعبر يوم الافتراء، يوم المخالفة، يوم الثلاث، لا فرق في هذا التعبير، لأن القيمة لا تتغير في هذه الأيام قليلة 15 يوما. سؤال، إذا كان مراد الإمام هو يوم الثلاث، فلماذا لم يعبر بيوم الثلاث وإنما عبر بيوم المخالفة؟ الجواب، ويكون السر، أي ويكون السر جواب لإشكال مقدر، لماذا لم يعبر الإمام سلام الله عليه بقيمة يوم الثلاث وعبر بيوم المخالفة؟ الجواب، ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة. هذا جاب الإمام سلام الله عليه كقيد توظيف لو قيد احترازي، احترازي، لكن احتراز عن شنو؟ عن توهم أن المراد وقيمة الشراء دفع. ويكون السر في التعبير بيوم المخالفة دفع ما ربما يتوهمه أمثال صاحب البغل من العوام أن العبرة بقيمة ما اشتري به البغل وإن نقص بعد ذلك، بعد سنة أو سنتين صار 70 دينار وهو اشتراه ب100 دينار فيطالب ب100 دينار. فدفعا لهذا التوهم الإمام قال لا، لا يوم الشراء وإنما يوم المخالفة، يعني يقصد القيمة الحالية وليست القيمة السابقة، وإن نقص بعد ذلك لأنه يهو لأنه عن تتم لما يتوهمه صاحب البغل. ماذا توهم صاحب البغل؟ أن العبرة بقيمة الشراء فيطالب أبا ولاد بقيمة الشراء. لماذا؟ لأنه يعني أبو ولاد، لأن أبا ولاد خسره، خسر من؟ صاحب البغل المكاري، المبلغ الذي اشترى به البغل، لأن المكاري اشترى البغل ب100 دينار، وأبو ولاد إذا أتلف البغل فقد خسر المكاري هذا المبلغ الذي اشترى به البغل. فالإمام دفعا لهذا التوهم خسر يوم المكاري. ثم يذكر الشيخ الأنصاري قدس سره مجموعة من المؤيدات على أن الميلاد ليس هو يوم المخالفة بما هو يوم المخالفة. كلا، المؤيد الأول هو التعابير المختلفة الواردة في الرواية، فإن الإمام سلام الله عليه في موضع من الرواية عبر بيوم المخالفة فقال قيمة بغل يوم قالته، وفي موضع آخر عبر بيوم الافتراء قال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن البغل حين افتري كذا وكذا، حين افتري فذكر يوم الافتراء. وفي موضع ثالث عبر بيوم الرد ما بين الصحيح والمعيب يوم ترده عليه. فالإمام تارة يعبر بيوم المخالف، تارة يعبر شنو؟ بيوم الافتراء، وثالثة يعبر بيوم الرد. وهذا مؤيد وكاشف عن أن يوم المخالفة ليس دخيلا على نحو الموضوعية، وإلا لو كان يوم المخالفة دخيلا على نحو الموضوعية لتقيد الإمام بالتعبير بمن؟ بيوم المخالفة، ولم يغير إلى يوم الافتراء أو يوم الرد. هذا شكشش للتعذر في التعابير. إذن الإمام ليس بصدد أخذ يوم المخالفة هو الميلاد بما هو يوم المخالفة، كلا، وإنما الإمام يريد يوم الثلاث، لكن ذكر المخالفة وذكر الافتراء وذكر يوم الرد لأنها جميعا في وقت واحد مدته 15 يوما، وفي هذه المدة القيمة لا تتغير. سؤال، لماذا عدل الإمام سلام الله عليه عن التعبير من يوم المخالفة إلى يوم الافتراء؟ إذا كان يوم المخالفة ويوم الافتراء هو يوم واحد كما بينا في الدرس السابق، وذكر الإمام يوم المخالفة، لماذا بعد ذلك رجع المن إلى يوم الافتراء؟ الجواب، الإمام سلام الله عليه ذكر يوم الافتراء من باب أن يوم الافتراء باعتباره يوما كان بحضور جمع غفير من المكارين والمستأجرين، ولذلك يمكن لصاحب البغل أن يحصل بسهولة على شاهدين يشهدون له أن قيمة البغل يوم الافتراء كذا وكذا، بخلاف يوم المخالفة، فإن يوم المخالفة كان البغل عند من؟ عند أبي ولاب، وكان وحيدا فريدا، يعني خرج من جسر الكوفة وتوجه إلى قرية النيل وكان وحيدا فريدا والمالك ليس موجودا، فلا يسهل عليه إقامة البينة، ولذلك الإمام قال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون له أن قيمة البغل يا يوم مو يوم المخالفة، لأن يوم المخالفة من أين يأتي بشهود، وإنما شنو يوم الافتراء، ولذلك غير من يوم المخالفة إلى يوم الافتراء. ويؤيده التعبير عن يوم المخالفة في ذيل الرواية بيوم الافتراء، الإمام ترك يوم المخالفة بعدين شن عبر بيوم الافتراء، فإن فيه في من التعبير بيوم الافتراء إشعار بعدم عناية المتكلم بيوم المخالفة من حيث أنه يوم المخالفة، يعني على نحو الموضوعية الإمام لم يعتني به، وإلا لو اعتنى به لا ما عبر بيوم الافتراء، هذا مؤيد علمه لعدم موضوعية يوم المخالفة، إلا أن يقال هذا اللي شرحناه قبل شوية سهولة إقامة البيت، هذا في الحقيقة رد على المؤيد، لا نحن نلتزم أن يوم المخالفة له موضوعية، يوم المخالفة له موضوعية، إذا كان يوم المخالفة له موضوعية إذا لماذا عبر بيوم الافتراء؟ الجواب يوم الافتراء لكثرة الموجودين ويمكن إقامة البينة، إلا أن يقال هذا رد على المؤيد في الحقيقة، إن الوجه بالتعبير بيوم الافتراء مع كون المناط يوم المخالفة، يعني نلتزم أن يوم المخالفة هو شنو؟ هو الميلاد وهو المناط، وقد أخذ على نحو الموضوعية، إذا كان الأمر كذلك إذا لماذا عبر بيوم الافتراء؟ قال التعبير بيوم الافتراء مع كون المناط يوم المخالفة هو التنبيه على سهولة إقامة الشهود على قيمته، يعني قيمة البغل في زمان الافتراء، لماذا؟ لكون البغل فيه بمن؟ في يوم الافتراء غالبا بمشهد من الناس وجماعة من المكارين اللي هم أصحاب الخبرة في قيمة البغل، بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة، إذا أخذنا زمان المخالفة بما هو زمان مخالفة؟ فهو لازم يكون بمرأة ومسمع من الناس والمكارين حتى يستطيع صاحب البغل أن يقيم الشهود على قيمة البغل. نعم، من جهة ثانية تبين لنا أن يوم المخالفة كما تبين في الدرس السابق هو نفس يوم الافتراء، يعني هو افترى البغل صباحا وخرج عصرا، أو افتراه عصرا وخرج صباحا، فيوم الافتراء وإن كان هو يوم المخالفة القيمة راح تصير واحد، لكن يوم المخالفة بما هو يوم المخالفة لا يمكن إقامة البينة فيه. لذلك قال بخلاف زمان المخالفة من حيث إنه زمان المخالفة. ليش قيد؟ لأنه إذا نظرنا من حيث أنه متحد مع زمان الافتراء فيمكن إقامة البينة. فتغيير التعبير ليس لعدم العبرة بزمان المخالفة، لا، العبرة باقية، هي زمان مخالفة على نحو الموضوعية، وإنما تغيير التعبير بل للتنبيه على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين. كما أن اليمين يمكن أن نشخص به القيمة، كذلك يمكن بالبينة أن نشخص القيمة. لذلك الإمام شنو قال؟ قال يحلف صاحب البغل أو يرد اليمين أو يأتي بشاهدين أو بشهود يشهدون له لتعيين القيمة على سهولة معرفة القيمة بالبينة كاليمين في مقابل قول السائل ومن يعرف ذلك، لأن أبا ولاد سأل الإمام سلام الله عليه ومن يعرف القيمة، الإمام شنو قال له؟
أنت
وهو، وخلى عدة ثلاث خيارات، الخيار الأول أن يحلف صاحب البغل، الخيار الثاني أن يرد اليمين على أبي ولاد، الخيار الثالث أن يقيم الشهود. زين كيف يقيم الشهود؟ الواضح أنه لا يستطيع إقامة الشهود إلا على القيمة يوم الافتراء، ولذلك عبر يوم افتري. فتأمل لعله إشارة إلى أنه إذا كان يوم الافتراء ويوم المخالفة هو يوم واحد أو متقارب جدا، كما لو افترى صباحا وخرج عصرا، أو افترى عصرا وخرج صباحا، فالزمان متقارب. فإذا كانت زمان متقارب والقيمة واحدة، القيمة يوم الافتراء والقيمة يوم المخالفة واحدة لو تبدلت
واحدة.
ليش واحدة؟ لأن الزمان قليل نفس اليوم خرج. فإذا كان الأمر كذلك إذن يسهل إقامة البينة على أن قيمة البغي يوم المخالفة كذا وكذا، فيمكن للشاهدين أن يشهد على أن قيمة البغل يوم المخالفة كذا وكذا. من أين عرفا ذلك؟ من يوم الافتراء، ولا توجد فاصلة زمانية بين يوم الافتراء
ويوم المخالفة.
إذن سهولة إقامة البينة على القيمة لا يختص بيوم الافتراء، وإنما يشمل أيضا يوم المخالفة، أيضا تسهل إقامة البينة. فلماذا الإمام غير التعبير؟ ولذلك قال شيخ فتأمل. هذا تمام الكلام عن المؤيد الأول. المؤيد الثاني
كم بالمؤيد الأول مثل أو بعد مثل
داخلشنا تأمل، لا الرد عليه خدشنا،
يعني تم المؤيد،
كأنه تم المؤيد الأول، يعني لحد الآن جئنا بالمؤيد الأول ثم أشكلنا على المؤيد الأول، ثم بعد ذلك قال الشيخ فتأمل هذا التأمل إشكال على شنو؟ على الرد على المؤيد الأول، فكأن المؤيد الأول ثابت، المؤيد الثاني، المؤيد الثاني على أي شيء؟ المؤيد الثاني على أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يجعل المناط يا يوم التلف لا يوم المخالفة، فيكون الغصب على مقتضى القاعدة الأولية وهو أن الضمان بيوم التلف. المؤيد الثاني هو قول الإمام سلام الله عليه بعد ذلك، يعني بعد الفقرة الأولى حينما سأله السائل ومن يعرف ذلك، الإمام قال له أنت وهو، يعني أنت يا أبا ولاد وهو، يعني والإمام أعطاه ثلاثة حلول وطرق لتشخيص القيمة. الأول قال الإمام سلام الله عليه أن يحلف صاحب البغل على قيمة البغل فيلزم أبا ولاد. أو يرد صاحب البغل اليمين على جنب على أبي ولاد فيحلف أبو ولاد ويلزم صاحب البغل، أو يأتي صاحب البغل بالبينة. هنا في هذه الفقرة وهذه الحلول الثلاثة التي طرحها الإمام سلام الله عليه، إما أن يكون مراده القيمة التي يحلف عليها المالك أو أبو ولاد أو تقام عليها البينة، إما يكون مراده القيمة يوم المخالفة، وإما يكون مراد الإمام سلام الله عليه القيمة يا يوم يوم الثلاث. هذا أريد أن تثبته. فإن كان المقصود هو تحديد القيمة يوم المخالفة لكانت هذه الحلول التي طرحها الإمام سلام الله عليه على خلاف القواعد في باب القضاء، فلا يمكن الالتزام بالرواية، لأنه سيرد على الرواية إشكالان. الإشكال الأول حينما يختلف المالك والغاصب على قيمة البغل، ولنفترض أنه يوم المخالفة، فعادة المالك يدعي القيمة العليا أم القيمة الدنيا؟ المالك العليا والغاصب القيمة الدنيا. وهذا يعني أن المالك يطالب بالزيادة، المالك يقول قيمته 100، الغاصب يقول جد قيمته 70، فالمالك يطالب بالزيادة والغاصب ينكر هذه الزيادة. السؤال أيهما مدعي وأيهما منكر؟ المدعي كما ثبت في باب القضاء ما خالف قوله الأصل، والمنكر ما طابق قوله الأصل. السؤال الأصل هو الزيادة أو الأصل عدم الزيادة؟ الجواب الأصل هو عدم الزيادة. فالغاصب حينما يدعي عدم الزيادة هو في الحقيقة مطابق للأصل، فهو مدعي لو منكر الغاصب، لا الغاصب يقول بعدم الزيادة والأصل عدم الزيادة فقوله مطابق للأصل وهو ممكن. أما المالك فيدعي الزيادة وقوله مخالف لأصل عدم الزيادة فهو مدعي. إذن درسنا في باب القضاء على مدعي البينة واليمين على من أنكر، بينما الإمام سلام الله عليه قال أن يحلف صاحب البغل، فجعل اليمين شنو؟ على صاحب البغل، يعني القول قول صاحب البغل مع يمينه، فراح يصير صاحب البغل هو الممكن، بينما صاحب البغل هو المدعي. فكيف الإمام طالب صاحب البغل باليمين مع أن صاحب البغل هو المدعي؟ يطالب بالبينة لا يطالب بمن؟ هذا الإشكال. الإشكال الثاني، الإمام سلام الله عليه قال أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم افتري كذا وكذا. الإمام في الحل الثاني ماذا طالب صاحب البغل؟ صاحب البغل بالبينة. هذا إشكال، لأن صاحب البغل في معاملة واحدة ودعوة واحدة، إما يكون مدعيا وإما يكون شنو؟ إذا كان مدعيا طالبناه بالبينة لا غير، وإن كان منكرا طالبناه باليمين لا غير. لكن الإمام سلام الله عليه يخير صاحب البغل بين اليمين وبين إقامة البينة، وهذا على خلاف مقتضى القواعد في باب القضاء. في باب القضاء يقول لا يخير بين اليمين وبين إقامة البينة، كلا لو هو مدعي ونطالبه بالبينة، لأن إذا طالبناه بالبينة بعد نطالبه باليمين طالبه، ولو هو شنو منكر ونطالبه باليمين فما نطالبه بعد بالبينة. هم الإمام شنو طالب المالك أو خير المالك بين اليمين وبين القضاء، وهذا على خلاف مقتضى قواعد بعد القضاء. ويؤيده أيضا، يعني يؤيد أن المدار هو يوم السلف لا يوم المخالفة، قوله عليه السلام فيما بعد، يعني فيما بعد الفقرة الأولى في جواب قول السائل ومن يعرف ذلك، قال عليه السلام أنت وهو، وذكرنا ثلاث طرق. أول إما أن يحلف هو، يعني من هو؟ هو صاحب البغل المال على القيمة، يا قيمة العليا الزائدة، فيلزمك يا أبا ولا، فإن رد اليمين عليك فحلفت على القيمة لزمه. هذا الحل الثاني، أن اليمين على أبي ولا. الثالث أو يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون على أن قيمة البغل يوم افتري كذا وكذا فيلزمه إلى آخر الخبر. بيان وجه الاستشهاد والتأييد، فإن العبرة لو كان بخصوص يوم المخالفة لا يوم التلف. يعني شو نقول؟ الإمام يريد أن يجعل العبرة بيوم المخالفة لو يوم التلف. إن كان بيوم المخالفة يرد عليه شنو؟ إشكالان. فإن العبرة لو كانت بخصوص يوم المخالفة لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع يمينه. ليش لم يكن وجهه؟
مدعي.
لأن المالك مدعي للزيادة، فكيف يكون القول قوله ويطالب باليمين؟ هذا خلاف القواعد في باب القضاء. لم يكن وجه لكون القول قول المالك مع كونه كون قول المالك، مع كونه يعني قول المالك مخالفا للآب. يا هو الآب أصل عدم الزيادة، وإذا كان مخالفا للآب فالمالك مدعي، وإذا كان مدعي فيطالب بالبينة لا باليمين. يعني القول قول من يصير؟ إذا كان المالك مدعي فالقول قول الغاصب مع يمينه. ثم هذا الإشكال الثاني، ثم لو تنزلنا وقلنا المالك يطالب باليمين لأنه منكر، لأن إذا كان منكر كيف يطالب بعد ذلك بمن؟ بالبينة. ثم لا وجه لقبول بينته، أصلا ما يطالب بالبينة. لماذا؟ لأن من كان القول قوله، القول قول المدعي إلى قول المنكر، القول قول المنكر مع يمينه. فلو كان المالك القول قوله يعني كان منكرا أي طالبنا باليمين، فلا معنى لأن يطالب بعد ذلك بالبينة، لأن من كان القول قوله أي إذا كان منكرا فهو يطالب بالبينة، فهو لا يطالب بالبينة، فالبينة بينة صاحبه، يعني بينة الطرف الثاني المدعي. فإذا كان صاحب البغل القول قوله يعني كان منكرا، فمن يطالب بالبينة؟ صاحبه وهو الغاصب، لا أننا نطالب المالك بالبينة. وحمل حاول صاحب الجواهر أن يرد هذا المؤيد وقال الإمام حينما عبر بأنه إما أن يحلف المالك إن كان المراد من الحلف والقسم واليمين الذي يطالب به المالك هو اليمين والقسم الاصطلاحي المذكور في باب القضاء الذي يثبت على المنكر والذي يكون بمحضر القاضي والمحكمة، فهذان الإشكالان واردان، ولكن الظاهر أن المراد من الحلف المذكور في الرواية هو الحلف المتعارف الشائع بين عوام الناس، لأن عوام الناس إذا أرادوا قطع النزاع في مسألة من المسائل إذا تراضيا على حلف واحد فالآخر يذعن ولو كان الحالف هو المدعي، كما هو الغالب في بيع السلع. الآن إذا تروح إلى صاحب المحل تشتري لك سلعة منه، هذا السلعة كهربائية ثلاجة مثلا، فطلب قيمة 300,000 دينار، أنت إذا تناقشه هو مرات شنو يفلس؟ يقسم أنه اشتراها مثلا ب 295، هو مدعي لو منكر؟ هو مدعي، ومع ذلك إذا حلف أنت تدعن وتقول له الآن أنا أثق بكلامك وأشتري هاي السلعة. فالحلف عند العرف قد يكون حتى من قبل المدعي، وذلك قطعا للنزاع، وما يطبقون هاي القواعد البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، لا، إذا اختلف شخصان فحلف أحدهما أدعن له الآخر دون أن نميز بين المدعي والمنكر، فحلف المالك من هذا الباب. يعني من هذا الحلف العرفي، يعني حتى لو كان المالك هو المدعي لكن إذا حلف فإن أبا ولاد يذعن ويذكر، فمن هذا الباب ليس إلا قاس. وحمل الحلف هنا عن هذا الكلام مردود، احنا ما قبله. ولذلك هاي كلمة حمل الحلف هنا يعني في هذه الرواية هذا مبتدئ جوابه خلاف الظاهر، لكن قبل أن نبين خلاف الظاهر فلنطرح نفس الجواب. قال وحمل الحلف هنا كما فعل صاحب الجواهر، قال الحلف هنا نحمله على الحلف المتعارف. يا شنو الحلف المتعارف؟ الذي يرضى به المحلوف له ويصدق فيه من دون محاكمة، عفوا ويصدقه فيه، ويصدقه فاعل كلمة يصدق، من الذي يصدق؟ المحلوف له يصدق الحالف، فالهاء يصدقه ترجع للحالف، والضمير المستتر اللي هو الفاعل هو المحلوف له فيه، يعني فيما حلف عليه، يعني قيمة الشيء المحلوف عليه. الحلف المتعارف الذي يرضى به المحلوف له ويصدق المحلوف له الحالف فيما حلف به ويصدقه فيه من دون محاكمة. يعني شنو من دون محاكمة؟ يعني مو الحلف وين؟ في المصطلح اللي بالمحكمة وأمام القاضي، وإلا لو كان الحلف المصطلح لكان الإشكال وارد، لكن المراد هو الحلف المتعارف، فالإشكالان ليسا واردين. إن قلت إذا كان المراد هو الحلف المتعارف فلماذا عبر الإمام فإن رد اليمين؟ فإن ردها صاحب البغل على أبي ولا فحلف أبو ولا لزمه، فالإمام عبر بالرد، والرد وين يكون عادة؟ يعني المنكر إذا نكل عن اليمين فيرد اليمين على من؟ المدعي. وهذا يا حلف، هذا حلف الاصطلاحي وليس الحلف المتعارف. الجواب كلا، المراد من رد اليمين هنا هو أيضا رد اليمين المتعارف. إذا لماذا عبرنا بالرد؟ الجواب لأن الإمام سلام الله عليه يريد أن يعطي ميزة لصاحب البغل ويجعل مبدئيا القول قول من؟ اليمين يمين صاحب البغل. لماذا مبدئيا نخاطب صاحب البغل باليمين؟ الجواب لأن صاحب البغل أعرف بقيمة البغل ممن؟ من أبي ولا. أبو ولا جزار بقيمة البغل، فصاحب البغل باعتبار البغل بغل وهو اشترى البغل ويعرف القيمة السوقية للبغل، لذلك اليمين المقدم يمين من؟ يمين صاحب. فإذا صاحب البغل خاف من اليمين وتردد وقال للغاصب احلف أنت، هذا شو نعبر عنه؟ الرد. لكن يمين عرفي لو يمين ما المحكمة؟ يمين عرفي. والتعبير برده اليمين، رد من؟
صاحب
البغل اليمين على أبي ولا، والتعبير برد اليمين على الغاصب. لماذا عبر برد اليمين؟ الجواب من جهتي، هذا الجواب من جهتي أن المالك أعرف بقيمة بغله، ولذلك أولا يطالب من بالحلف؟ أولا وبالذات صاحب البغل يطالب باليمين، فإذا ما راد يحلف رد اليمين، فالمراد يا يمين اليمين العرفي، فكأن الحلف حق له من صاحب البغل ابتداء، فإذا لم يحلف فرده على الغاصب. هذا الكلام كله يريد يحمل اليمين على شنو؟ على العرسي. فيقول هذا لا يصلح للتأييد لأن اليمين هنا يمين عرسي. الشيخ يجيب يقول هذا كله خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن ظاهر حال الإمام أنه إمام ومشرع وفي مقام بيان أحكام الشارع لا في مقام بيان ما هو المتعارف عند الناس. الإمام لا يريد أن يبين الأمر المتعارف عند الناس ولو لم يكن مقبولا عند الشارع، لا لا، الإمام وظيفته بيان الأحكام الشرعية وإعطاء الضابطة الكلية الشرعية، لا إعطاء الأمور التي يتعارف عليها الناس العامة، لا. لذلك نقول هذا خلاف الظاهر. إذن المؤيد الثاني صحيح أو ليس صحيح؟ صحيح. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.